بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 16 من شهر الله المحرم سنة 34 سنة 38 و400 ألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، معنا هذا المجلس الثالث من مجالس شرح المنظومة البيقونية. انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي عن شرح قول الناظم أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. وعليكم السلام. هذان البيتان اشتملا على تعريف النوع الأول من أنواع علوم الحديث وهو الحديث الصحيح، وقلنا إنه يقصد رحمه الله تعالى الحديث الصحيح لذاته، الحديث الصحيح لذاته، لأن العلماء يقسمون الحديث الصحيح إلى قسمين: الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره. الحديث الصحيح لغيره مرتبط بالحديث الحسن لذاته، ولهذا إذا جاء معنا الحديث الحسن لذاته، الحديث الحسن بعد عند قول المؤلف والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، إذا جاء هذا النوم سيأتي الحديث عن الحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لغيره. هذا الدرس معنا مثال تطبيقي لمعرفة الحديث الصحيح والحكم على الحديث، وأعيد وأنبه إلى أن المقصد من ذلك هو زيادة التوضيح، وإلا فالطالب يكفيه في هذا الوقت أن يتعرف على معنى الحديث الصحيح وتعريف الحديث الصحيح والشروط التي يلزم توافرها في الحديث الصحيح. فإن قيل له ما الحديث الصحيح؟ قال: هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا. فيكون قد جاء بالتعريف الذي اشتمل على 5 شروط. فإن قيل له ما اتصال السند؟ وضحه وبينه. وإن قيل له ما معنى ولا يكون شاذا ولا يكون معللا؟ فإنه يكون عنده فهم لهذه الكلمات التي أطلقها العلماء رحمه الله تعالى. المثال الذي سنذكره وضحناه وبيناه بما يجعل الناظر والباحث يتعرف كيف يصل إلى الحديث الصحيح، وهي عبارة عن نبذة تدريبية للطالب ولمن استطاع أن يتفهم، وأيضا لنعلم القدر الذي يعيشه العلماء رحمه الله تعالى والتعب الذي يتعبونه في الوصول إلى نتيجة كون هذا الحديث صحيح أو ضعيف، وأن المسألة ليست بالتشهي وليست المسألة بالهوى، وإنما المسألة قائمة على قواعد علمية. قلنا عندكم في المذكرة في الصفحة 29، يمكن عندكم قبل الصفحة غير، مثال الحديث الصحيح لذاته وكيفية التأكد من صحته. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. اخترنا هذا الحديث للتطبيق عليه، وهو في صحيح البخاري. قال البخاري رحمه الله، وطالب العلم يحتاج، خاصة الذي يدرس الحديث، يحتاج أن يتعرف على كتب أهل الحديث، كتب المحدثين، الكتب الستة أهمها وأولاها، ونحن قد عملنا دورة في المركز بالتعرف أو كيفية قراءة كتب السنة والتعرف على كتب السنة. ننصح بمراجعة تسجيلاتها وسماعها، لأنه يحتاج الآن قال البخاري، من هو البخاري هذا؟ فالطالب لابد يتعرف على كتب أهل العلم، يتعرف على كتب السنة التي من أهمها الصحيحان ثم الكتب الأربعة ومسند أحمد، فهذه دواوين الإسلام التي لا يحسن لطالب علم أن يكون بمعزل عنها. فهذا الحديث من صحيح البخاري، وقد تقرر عند العلماء أن أحاديث صحيح الإمام البخاري كلها صحيح، لا تحتاج إلى بحث ولا تحتاج إلى نظر. لا، ما في امتحان اليوم. طيب، فتقرر عند العلماء أن ما في صحيح البخاري كله صحيح، لا يحتاج إلى بحث، بمجرد ما نعرف أن الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم فهي قاعدة عند العلماء أن الحديث صحيح. ولكن نحن اخترنا هذا من باب التدريب فقط، وإلا معروف أن ما في البخاري صحيح وما في مسلم أحاديث صحيح. فإذا جاءنا حديث مثلا مثل هذا الحديث، فانظروا كيف الطرق التي نسلكها. أولا ننظر إلى الإسناد. الإسناد سبق معنا تعريفه، الإسناد سبق معنا تعريفه، حكاية طريق المتن أو الرجال، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن كما يقول بعض أهل العلم. فالمقصود أن هذه السلسلة من البخاري إلى ابن عمر هذا يقال له إسناد. الإسناد يشتمل على ماذا؟ يشتمل على أمرين، الأمر الأول أسماء الرواة، والأمر الثاني طريقة تحمل الحديث، حدثنا أخبرنا عنه. لو تأملنا هذا الإسناد، كم عندنا راوي؟ عندنا البخاري، عبد الله بن يوسف، مالك، نافع، ابن عمر، خمسة رواة. وطرق التحديث الموجودة عندنا أو طرق التحمل، عندنا حدثنا، عندنا أخبرنا، عندنا كلمة عن، هذه الانتقال بين كل راو وشيخه. فنحن عندنا الشروط الخمسة: الحديث الصحيح ما اتصل إسناده. اتصال السند يرتبط بالأمرين، الراوي وطريقة الرواية. فالأمر الأول وهو الراوي لابد أن نتأكد من أن جميع الرواة الموجودين في هذا الإسناد قد سمع كل ممن فوق ما رواه عدل ضابط، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله. فنحتاج نحن أن نراجع كتب تراجم الرواة. كيف سنعرف من هو عبد الله بن يوسف هذا الذي يروي عنه البخاري، ومن هو مالك، ومن هو نافع، ومن هو ابن عمر؟ يحتاج أن نراجع كتب الرواة، والعلماء قد ألفوا في ذلك. وأنا ذكرت لكم في الحاشية أن من أشهر كتب تراجم الكتب الستة كتاب عظيم النفع اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين أبي يوسف المزي، واختصره الذهبي في كتاب سماه الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. كتاب المزي كتاب عظيم النفع، والحديث عن هذا الكتاب وعن الكتب المتعلقة به هذا علم مستقل في علم الحديث، يسمونه يعني علم الرواة أو كتب التدوين. وقد كتب في ذلك بعض العلماء وفصلوا الكلام عن هذه الكتب. لكن من باب الخلاصة أن تهذيب الكمال كتاب واسع، تهذيب الكمال كتاب واسع، يذكر المزي رحمه الله الراوي ونسبه ونسبته، فيقول هو فلان ابن فلان ابن فلان. رتب أسماء الرواة على حروف المعجم، من الألف إلى الياء. فإذا أردنا أن نبحث عن عبد الله بن يوسف نجده في حرف العين في من اسمه عبد الله، فننظر في ترجمته فنجد أنه ذكر اسمه ونسبه عبد الله بن يوسف بن فلان بن فلان التنيسي المصري، ويذكر النسب كاملا، ثم يذكر شيوخه فيقول روى عن، ويأتي بشيوخه يحاول يستقصي أسماء الشيوخ، ثم يأتي بتلاميذه فيقول وروى عنه فلان وفلان وفلان وفلان، فإذا انتهى من ذلك يذكر كلام العلماء فيه، هل هذا الراوي ثقة تؤخذ عنه الرواية أو هو دون ذلك أو هو ضعيف أو هو كذاب، لأن رواة الحديث منهم الثقة ومنهم الضعيف، ثم يختم ذلك مثلا بتاريخ وفاته وأنه توفي في كذا وكذا، وهكذا في ترجمة كل راوي. إذن هذا كتاب موسع. الذهبي رحمه الله جاء إلى هذا الكتاب فاختصره، ما يذكر شيء من هذا، يذكر الاسم ودرجة الراوي في كتابه الكاشف. ولهذا الآن كتاب تهذيب الكمال مطبوع في 36 أو 37 مجلد، كتاب الكاشف مطبوع في مجلد واحد، الكاشف في أسماء الروع. ماذا يفعل الذهبي؟ الذهبي يقول عبد الله بن يوسف التنيسي ثقة فقط. الصفحات الكثيرة التي يكتبها المزي يختصرها الذهبي في سطر أو في كلمة، ولهذا جاء كتابه مختصر جدا. كذلك الحافظ ابن حجر اختصر كتاب المزي في كتاب سماه تهذيب التهذيب، ثم اختصر كتاب تهذيب التهذيب في كتاب سماه تقريب التهذيب، وتقريب التهذيب في مجلد واحد مثل كتاب الكاشف للذهبي، لكنه يعني أوسع منه من حيث المنهج. إذن هذه بعض الكتب التي يمكن أن نراجع. قد يقول الطالب أين أجد أسماء هؤلاء الرواة؟ نقول تجدها في مثل هذه الكتب. فنحن إذا رجعنا إليها سنتأكد من أمرين. الأمر الأول، هل هذا الراوي ثقة؟ وهل عبد الله بن يوسف روى عن مالك أو ما روى؟ هو الآن في الإسناد يقول أخبرنا مالك، إذن تأكد أنه سمع هذا الحديث منه. كذلك البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، إذن هذا متصل. كلمة حدثنا وكلمة أخبرنا تفيدنا الاتصال. إذا رجعنا إلى ترجمة مالك سنعرف أنه الإمام المشهور صاحب المذهب المتبع مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي رحمه الله. كلمة عن نافع هذه تسمى عنعنة، هذه العنعنة لا تفيد الاتصال، يعني لا يفهم منها سماع الراوي ممن روى عنه، ولهذا نحتاج نتأكد من العنعنة هل تفيد الاتصال هنا أم لا. فإذا رجعنا إلى ترجمة مالك سنجدهم يقولون روى عن نافع وسمع منه. كذلك يمكن أن نستفيد معرفة الاتصال من أحاديث أخرى، قد يأتي في حديث آخر مالك يقول حدثنا نافع، فنعرف أنه أن نافع من شيوخه الذين روى عنه. إذن رجوعنا لكتب الرجال يفيدنا ماذا؟ التأكد من هؤلاء الرواة هل هم ثقات أم لا، ومعرفة هل اتصل الإسناد أم لم يتصل. لما رجعنا وجدنا في كتب أهل العلم أن البخاري محمد بن إسماعيل قيل عنه جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، وشيخه عبد الله بن يوسف هو التنيسي من أهل مصر، ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، وشيخه نافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور. هذه العبارات ثقة ثبت متقن تدل على أن الراوي حديثه صحيح، وعبد الله بن عمر صحابي، الصحابة كلهم عدول لا نحتاج إلى أن نبحث في أحوالهم لأن كل الصحابة عدول. ولهذا لو جاء في بعض الأحاديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، من هو هذا الرجل؟ لا نحتاج إلى معرفته ما دام أنه صحابي. ما هي النتيجة بعد هذه المراجعة؟ النتيجة أن رواة الإسناد كلهم ثقات. كلمة ثقات تجمع لنا شرطين: العدالة والضبط. العدالة والضبط. فإذا وجدنا في عبارات العلماء أنهم يقولون هذا الحديث رجاله ثقات، ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإسناد قد جمع، توافر فيه شرطان: عدالة الرواة وتوثيقه وضبطهم. اتصال السند مثل ما ذكرنا يعرف أيضا بمراجعة كتب التراجم وبالنظر في الإسناد. إذا نظرنا إلى هذا الإسناد نجده في أوله واضح الاتصال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. يبقى معنا مالك عن نافع ونافع عن ابن عمر، وقد تبين لنا من كتب التراجم، من كتب تراجمهم في كتب أهل العلم، أن كل راو سمع ممن فوقه. يكون بهذا ماذا؟ يكون تأكدنا من ثلاثة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، أنهم متقنون لهذا العلم. فيبقى معنا ماذا؟ يبقى معنا التأكد من الشرطين المنفيين: ولا يكون شاذا ولا معلم، ولا يكون شاذا ولا معلم. التأكد من هذين الشرطين له طريقة أخرى مختلفة، وهي طريقة جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث أو تخريج الحديث. لا نستطيع أن نتعرف الشذوذ والعلة هي أخطاء يقع فيها الرواة. هذه الأخطاء لا تتبين إلا بمقارنة هذا الراوي عن شيخ، مقارنة هذا الراوي عن مع بقية الرواة. الآن لو أن إنسان جاءنا بخبر وقال حصل حادث في مكان كذا وعدد من مات فيه 5، عدد من مات فيه 5، إذا كان هذا الراوي، إذا كان هذا المتكلم الذي ينقل لنا هذا الخبر ثقة عندنا، فنحن بداية نصدق خبره ونعتمد عليه. فإذا جاء بعد أن وصلنا هذا الخبر منه، إذا جاء مجموعة من الناس حضروا ذلك المكان وسألناهم فقالوا نعم عدد الأموات 1، جاء الثاني سألناه قال عدد الأموات 1، جاء الثالث فسألناه قال عدد الأموات 1، وجاء الرابع، وهكذا كل من جاء يقول لا عدد الأموات 1 ليس 5، ما الذي يحصل عندنا؟ يحصل عندنا شك في الراوي الأول أنه قد يكون أخطأ، هو ثقة وصادق ولا يعرف الكذب ونعرفه بالخير، لكن يتأكد عندنا أو يصبح عندنا غالبة ظن أنه حصل له وهم وخطأ. كيف عرفنا هذا الوهم والخطأ؟ قارناه بأخبار غيره ممن روى نفس الخبر. هؤلاء نقلوا لنا نفس الخبر، وبعضهم يقول أنا حضرت وشهدت. إذن عرفنا أن هذا استعجل في هذه الرواية، أو أنه حصل له وهم وخطأ فنقل العدد 5. هكذا في الأحاديث، ماذا نصنع في الحديث؟ نجمع طرق الحديث، ننظر من روى هذا الحديث من غير هؤلاء. قلنا نحن في ذلك يبحث في كتب الحديث وينظر. لما نقول كتب الحديث نبدأ بالكتب الستة، عندنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، ابن ماجه، النسائي، مسند أحمد، كتاب الدارمي، وغيرها من كتب السنة. فنبدأ من أول راوي الذي هو عبد الله بن يوسف، ننظر هل روى هذا الحديث أحد غير عبد الله بن يوسف عن مالك. مالك لما حدث بهذا الحديث من سمع هذا الحديث منه؟ وننظر أيضا هل روى هذا الحديث أحد عن نافع غير مالك؟ من شارك مالك في الرواية ومن شارك نافع في الرواية؟ هذه أسئلة مبدئية. إذا لم نجد إلا هذا الطريق، إذا بحثنا ووجدنا أن هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد، إذن نحكم على الإسناد بما يظهر لنا ونقول هؤلاء هذا الإسناد رجاله ثقات فهو حديث صحيح، تأكدنا أنه ليس هناك خطأ ولم يتبين لنا شذوذ، مثل صاحبنا الذي قال عدد الأموات 5، إذا لم يأتي أحد يخبر عن هذا الحادث إذن ليس أمامنا إلا أن نصدق هذا الخبر. فإذا وجدنا روايات أخرى للحديث نقارن بينها، نقارن في الإسناد وفي المتن، فإذا اتفقت علمنا صحة الحديث. انظر ماذا حصل لنا عند البحث في الكتب الستة. ما هي الكتب الستة؟
البخاري ومسلم
وابن ماجه. نعم، أولا الصحيحان البخاري ومسلم، ثانيا السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه يقال لها دواوين الإسلام، دواوين الإسلام. والغالب كما يقول العلماء أن هذه الدواوين الستة قد جمعت كل السنة، لم يشد عنها إلا النزر اليسير، يعني قل أن تجد حديث في خارج الكتب الستة خارج هذه الدواوين مما يحتاج إليه ليس له أصل في هذه الكتب العظيمة النافعة. لما بحثنا في الكتب الستة ماذا وجدنا؟ وجدنا أن هذا الحديث رواه قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر. الآن قتيبة وافق من؟ وافق عبد الله بن يوسف التنيسي. إذن تبين لنا أن مالك روى عنه أيضا قتيبة بن سعيد، وقتيبة ثقة، قتيبة بن سعيد هذا ثقة من ثقات الرواة، وقد روى عنه أصحاب الكتب الستة جميعا بلا واسطة إلا ابن ماجه. وقد كان العلماء يرحلون إليه من كل مكان. قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، بلده الآن هي في أفغانستان. إذن هذه متابعة لعبد الله بن يوسف، انظروا سميناها متابعة، الموافقة في الرواية تسمى ماذا؟ الاتفاق في الرواية عن شيخ واحد تسمى متابعة. فقلنا فهذه متابعة لعبد الله بن يوسف. ما معنى متابعة؟ يعني الاتفاق في الرواية عن شيخ واحد أو عن الشيخ الشيخ. كذلك ماذا وجدنا؟ وجدنا أن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن نافع. إذن الليث بن سعد وافق من؟ مالك بن أنس. وكذلك رواه الحكم بن عتيبة عن نافع، ورواه أبو إسحاق السبيعي عن نافع. إذن هؤلاء ثلاثة من الرواة كلهم تابعوا مالكا رحمه الله في رواية هذا الحديث، فهي متابعة لمن؟ لمالك، تسمى متابعة تامة. متابعة تامة لمن؟ لمالك. المتابعة التامة الاتفاق في نفس الشيخ، متابعة تامة، وهي متابعة ناقصة لعبد الله بن يوسف. ما معنى متابعة ناقصة؟ يعني اتفقوا في غير الشيخ، اتفقوا في غير الشيخ، هذا من باب الفائدة فقط. ماذا وجدنا أيضا؟ وجدنا أن هذا الحديث رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، تابع من؟ تابع نافع. ورواه أيضا عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، فعندنا الرواة عن عبد الله بن عمر الصحابي ثلاثة، نافع وابناه عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله. إذن هذه أيضا متابعة لنافع. لما نظرنا وجدنا هذه المتابعات، نظرنا هل هؤلاء الذين رووا الحديث رووه بنفس المتن كلهم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وإلا خالفوا في الرواية؟ وجدنا أن الألفاظ متفقة، أن الألفاظ متفقة في المعنى وأنها لا تختلف. إذن نستنتج أن هذا الحديث ليس فيه خطأ، فليس فيه شذوذ، وليس فيه علة تقدح فيه، وبهذا نكون قد تأكدنا أن هذا الحديث توافرت فيه شروط الصحة الخمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، ليس فيه شذوذ وليس فيه علة، ليس فيه شذوذ وليس فيه علة. قلنا بعد البحث والتخريج طرق الحديث تبين لنا أن هذه الطرق متفقة في اللفظ والمعنى ولم يختلف الرواة، وبهذا علمنا أن الحديث خال من الشذوذ والمخالفة والعلة القادحة، فالحديث بهذا يكون صحيحا قد توفرت فيه شروط الصحة الخمسة المتفق عليها عند المحدثين. طبعا التأكد من الشروط الثلاثة الأولى اتصال السند والعدالة والضبط أسهل من التأكد من نفي الشذوذ والعلم، لأن عدالة الرواة تحتاج أن تراجع فقط الراوي هذا ما حاله، وهل روى عن فلان أو لم ير، تحتاج أن تتأكد من ذلك، وهذا التأكد أسرع وأسهل من جمع طرق الحديث. ولهذا بعض أهل العلم إذا تأكد من وجود الشروط الثلاثة الأولى يحكم على الحديث فيقول عنه إسناده صحيح، يقول إسناده صحيح، أو يقول مثلا إسناده حسن كما سيأتي معنا، ويكتفي بذلك عن جمع طرق الحديث حتى لا يطول المقام. فإذا تبين له بعد ذلك وجود علة أو وجود شذوذ حكم وقضى به. وهذا الذي يجري عليه كثير من الناس اليوم، أنهم يتأكدون من الشروط الثلاثة الأولى ولا يعولون من التأكد عن نفي الشذوذ والعلة لصعوبة الأمر، لأنه يحتاج إلى بحث وإلى نظر وإلى مقارنة الرواية، وهذا يأخذ وقت أطول. ولهذا العلماء فرقوا بين كلمة إسناده صحيح وبين كلمة حديث صحيح. من حيث الدقة لا بد أن نفرق. إسناده صحيح جمع ثلاثة شروط، ما هي؟ اتصال الإسناد، عدالة الراوي، وضبط الراوي. أما قولنا حديث صحيح فيفترض أن يكون جمع الشروط الخمسة، هذا من حيث الدقة في التعبير. لكن بعض الناس قد لا يلتزم بهذه الدقة فتجده يقول إسناده صحيح يقصد حديث صحيح، أو يطلق بعض الناس حديث صحيح وهو لم يتأكد إلا من ثلاثة شروط، لم يتأكد إلا من ثلاثة شروط. إذن بهذا نكون عرفنا كيف يصل الباحث إلى معرفة الأحاديث الصحيحة. مضان الحديث الصحيح، أين نجد الأحاديث الصحيحة؟ مضانها أولا في الصحيحين، فكتاب البخاري وكتاب مسلم مليء بالأحاديث الصحيحة، بل يقول العلماء كل ما فيهما صحيح من حيث الجملة، كل ما فيهما صحيح. وكذلك السنن الأربع مليئة بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أو مسند الدارمي وموطأ الإمام مالك، وإن كان بعض العلماء يقول جميع ما في الموطأ صحيح، جميع ما في الموطأ صحيح، ولكن هذه العبارة تحتاج إلى تأمل لأنه ليس كذلك، فهناك بعض الأحاديث منتقدة، لكن من مضان الأحاديث الصحيحة موطأ مالك. فإذا أردنا، إذا قلنا مثلا هات أمثلة على الأحاديث الصحيحة، ممكن تراجع موطأ مالك وتستخرج لنا أحاديث صحيحة كثيرة. وموطأ مالك من أسهل الكتب في ذلك، لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمه الله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب رجلان، رجل أو رجلان، يعني مالك يقول حدثنا نافع عن ابن عمر. فإذا أخذنا حديث من موطأ مالك فنجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راوي أو راويين، فيكون هذا أسهل، لأنك ستتأكد، ستذهب تتأكد من الرواة، سيكون تحتاج أن تبحث عن ترجمة راوي أو راويين. لكن لو أخذت حديث من سنن النسائي أو حديث من سنن البيهقي، ووجدت أن بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الرواة، فهذا سيكون أكثر، يعني يحتاج إلى جهد أكبر وأكثر. أنا رسمت لكم يعني صورة أو جدول في نهاية هذا يبين لنا الطرق التي وصل إلينا هذا الحديث بها، يعني جدول يبين لنا كيف الطرق الموصلة. الصحابي عندنا عبد الله بن عمر وروى الحديث عنه 3، عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله ونافع، وذكرنا أن الرواية عن نافع جاءت من طريق الليث بن سعد ومالك بن أنس وأبي إسحاق والحكم بن عتيبة، وهكذا تحت كل راو من روى هذا الحديث. هذا الرسم يسميه العلماء شجرة الإسناد، يسمونه شجرة الإسناد. هذه الشجرة مفيدة جدا إذا جمعت الطرق، نتبين بها طرق الحديث، نتبين بها أيضا العالي والنازل. لو تأملنا مثلا عندنا الإمام مسلم هنا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4، محمد بن رمح والليث ونافع وابن عمر، لكن رواية البخاري الأولى في أقصى الجدول عندنا أبو اليمان وشعيب والزهري وعبد الله بن عبد الله وعبد الله بن عمر 5، فبهذا يكون إسناد مسلم أعلى من إسناد البخاري، وهذا سيفيدنا في باب العالي والنازل. يقول الشيخ البيقوني رحمه الله، نحن ما قلنا الإمام البيقوني لأن ما نعرف في ترجمته شيء ولا نعرف كيف كان حاله، ولكن كل ما نعرف عنه رحمه الله أنه كتب هذه المنظومة المباركة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. هكذا تقرأ من أقسام بالنقل، أصلها من أقسام، ولكن تقرأ وذي من أقسام. أولها الصحيح وهو ما اتصل بإسكان الهاء كقراءة نافع، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. نحن قرأناها في الدرس الماضي يشذ، وهذا خطأ، ولم يشذ أو يعل، ويصلح أن تقول ولم يشذ بإسكان بكسر الشين. يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، طرقا بإسكان الراء، وكل ما عن رتبة الحسن قصر. الحسن إذا هي غير مشهورة شكله، فهو الضعيف وهو أقساما كثر، أيضا بإسكان الهاء. وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني بإسكان بكسر الدال. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة به الملا بإسكان الفاء أو بتسكينها، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. هذا أيضا بالنقل، جمع أو، أصلها جمع أو، ولكن سهلت الهمزة همزة القطع. وما بعلة غموض أو خفى، معلل عندهم قد عرف. وذو اختلاف سند أو متن، مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. متروكه ما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو كرد، يعني كرد لكن سكنت من أجل القاف. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أقسامها تمت بخير ختمت. جيد حفظها، وإن شاء الله مع الدراسة يجتمع مع الحفظ الفهم، وبذلك يتم للطالب إن شاء الله أن يأخذ حصيلة نرجو أن تكون لا بأس بها في باب مصطلح الحديث. بالنسبة لدرسنا اليوم في المصطلح نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.